بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية رواه أبو داود وحديثه ضعف وحسنه بعض أهل العلم وفيه دليل على أخذ الجزية من العرب وقد مر وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم قال عدله بالعين المهملة مفتوحة وتكسر المثل يعني مثله يعني بالقيمة قيمته وقيل بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه عدله والثياب ليست من جنس الذهب الدينار ذهب قيل يكون وقيل بالعكس يعني بالفتح يكون من غير جنسه وبالكسر من جنسه كما في النهاية ثم دال مهملة عدله معافرية بفتح الميم فعين مهملة بعدها ألف ففاء وراء بعدها ياء النسبة إلى معافر وهي بلد باليمن تصنع فيها الثياب فنصبت إليها فالمراد أو عدله ثوبا معافرية أو معافرية الحديث فيه اختلاف من حيث الصحة فقد أعل بالإرسال وصحاح الإرسال الترمذي والدارقطني قالوا الأصح وقال أبو داود منكر وأنكره الإمام أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والشيخ الألباني أيضا صحة الحديث من حيث الشيخ الألباني بشاهد ومتابع صحح الحديث لا لذاته وإنما كما سمعتم وهو معل كما أعله من سمعتم ممن سميت ولذلك اختلف العلماء في مقدار ما يؤخذ من الكفار من أهل الذمة في مقدار ما يؤخذ منهم في الجزية كم يؤخذ منهم فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذي يؤخذ عنهم هذا الدينار أو قيمته وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأقل هذا أقل شيء يؤخذ منهم ولا مانع من الأكثر من أن يزاد عليهم وذهب جماعة آخرون إلى أنه لا حد إنما الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام لذلك زاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الشام زاد على أهل الشام 400 دينار كما وقد سئل مجاهد رضي الله عنه ورحمه عن ذلك فقال بما معناه أنه للإمام كما في صحيح البخاري على حسب اليسار. ولما كان أهل اليمن فيهم ضعف من حيث المال قرر عليهم هذا، وأهل الشام لما صار كان عندهم يسار في هذا الباب زاد عليهم عمر رضي الله عنه. وهذا القول هو أقرب الأقوال والله أعلم، أن الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام. قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل حالم، حالم هو المحتلم يعني البالغ، وحده هذا البالغ هو الذي إذا أسر لا يقتل، إذا أسر لا يقتل. وحالم مذكر وعليه فلا يؤخذ من النساء، لا تؤخذ الجزية من النساء، لأنه على كل حالم يعني كبير مكتسب قادر، أي بالغ. وفي رواية محتلم. قال الصنعاني: وظاهر إطلاقه سواء كان غنيا أو فقيرا، والمراد أنه يؤخذ الدينار ممن ذكر في السنة، ممن ذكر في السنة يعني في كل عام. وإلى هذا ذهب الشافعي فقال: أقل ما يؤخذ من أهل الذمة دينار على كل حال. وبه قال أحمد فقال: الجزية دينار أو عدله من المعافر لا يزاد عليه ولا ينقص، إلا أن الشافعي جعل ذلك حدا في جانب القلة، وأما الزيادة فتجوز، لما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على 2000 حلة، النصف في محرم والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح، يغزو بها المسلمون ضامنين لها حتى يردوها عليه من كان باليمن كيد. وفيه ضعف هذا الحديث. قال الشافعي: قد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذوا من كل واحد أكثر من دينار، وإلى هذا ذهب عمر فإنه أخذ زائدا على الدينار. وذهب بعض أهل العلم وهو مالك والرواية عن الإمام أحمد إلى أنه لا توقيف في قدر الجزية في القلة ولا في الكثرة، وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام، ويجعل هذه الأحاديث محمولة على التخيير والنظر في المصلحة. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب والله أعلم. وفي الحديث دليل على أنه لا تؤخذ الجزية من الأنثى لقوله حالم، جاءت رواية وحالمة على كل حالم وحالمة يعني تؤخذ الجزية في الدينار، لكن فيها ضعف معلة بالإرسال ضعيفة، فيؤخذ من الرجال. لولد نقل عن هنا عن ابن رشد في نهاية المجتهد قال: اتفقوا على أنها لا تجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف: الذكورية والبلوغ والحرية، واختلفوا في المجنون المقعد والشيخ وأهل الصوامع والكبير والفقير. قال: وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي. قال: وسبب اختلافهم هل يقتلون أم لا؟ النساء لا يقتلون، الصبيان لا يقتلون، والشيوخ كذلك. هذا وأما رواية البيهقي عن الحكم بن عتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ باليمن على كل حالم أو حالمة دينارا أو قيمته، فإسناده منقطع. وقد وصله أبو شيبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس بلفظ: فعلى كل حالم دينار أو عدله من المعافر، ذكر من المعافر ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينار أو عوضه من الثياب. لكنه قال البيهقي وأبو شيبة ضعيف. إذن ما يؤخذ من إيش؟ ما تؤخذ لا من الصغار ولا النساء ولا الشيوخ الكبار، تؤخذ من القادر الكبير القادر البالغ القادر على الاكتساب تؤخذ منه، ولا يدخل لأنه مال هو نفسه. عرفتم؟ إذن هذا الذمي هذا المقدار الذي تؤخذ منه الجزية، والذي لا يستطيع على الدفع لا يدفع، ما عنده، لا يكلف. نعم، ما يقدر، مرض، ما يستطيع، مريض، ها؟ ما يستطيع. والفقير كذلك، قال الفقير اللي ما عنده ما يدفع. هنا يقول وقال الشافعي: سألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعدد من علماء أهل المدينة، وكلهم حكوا عن عدد مضوا قبلهم، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة، أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل الذمة بجمل على دينار كل سنة، ولا يثبتون أن النساء كن ممن يؤخذ منه الجزية، وقال عامتهم: ولم يؤخذ من زروعهم، وقد كان لهم زروع، ولا من مواشيهم شيئا علمنا. قال: وسألت عددا كثيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن، فكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم أن معاذ أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم، وسموا البالغ حالما. قالوا: وكان ذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، أن كل حالم، أن على كل حال من دينار. واعلم أنه يفهم من حديث معاذ هذا وحديث بريدة المتقدم الذي هو أنه حق المشركين خذ من المشركين إذا لقيت عدوك من المشركين، أنه يجب قبول الجزية ممن بذلها ويحرم قتله إذا بذل الجزية لا يقتل، وهو المفهوم من قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. الآية أنه ينقطع القتال المأمور به في صدر الآية من قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بإعطاء الجزية. وأما جوازه وعدم قبول الجزية فتدل الآية على النهي عن القتال عند حصول الغاية، وهو إعطاء الجزية فيحرم قتالهم بعد إعطائها، يحرم قتالهم. إذن يتدرج مع الكفار دعوة إلى الإسلام، يدعون إلى الإسلام، فإن آمنوا الحمد لله هذا هو المطلوب، وإن لم يؤمنوا يطلب منهم الجزية إذا كانوا في يعني في بلاد الإسلام، يطلب منهم إيش؟ الجزية. فإن أبوا فيقتلون. وهكذا إذا هذا طبعا الذمي، وإذا كانوا محاربين يقاتلون يقاتلوا، ما يعني إذا قاتلوا يعني ما يريدون، هذا إذا ظهر المسلمون على الكفار فيطلبون منهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من عانده، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قال رحمه الله: عن عائذ ابن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى، أخرجه الدارقطني، والحديث ضعيف فيه مجاهيل. قال: فيه دليل على علو أهل الإسلام على أهل الأديان في كل أمر لإطلاقه، فالحق لأهل الإيمان إذا عارضهم غيرهم من أهل الملل كما أشير إليه في إلجائهم إلى مضايق الطرق، ولا يزال الدين الحق يزداد علوا والداخلون فيه أكثر في كل عصر من الأعصار، لأنه الحق الموافق للفطر. ولذلك الذي يرتد عنه سخطة منه قليل لما فهم، وإنما الذي يرتد عن الإسلام إنما يعني للدنيا، من أجل الدنيا وللاغترار بها. لذلك لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان قال هل يرتد من دخل فيه عنه سخطة منه؟ قال لا. قال وذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب. إذا ذاق المؤمن طعم الإيمان مستحيل يتركه إلا إذا كان مكتوب من عند الله سبحانه وتعالى أنه يرتد، هذا أمر آخر. فالإيمان شأنه عظيم في قلوب المؤمنين، ازداد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكلما تمسك المسلمون بدينهم وعملوا به ظاهرا وباطنا فتح الله عليهم فتحا عظيما. ولو لم يدعونا بالكلام إنما بتمسكهم، الأخلاق داعية إلى الله عز وجل، أخلاق الإسلام، التمسك بالإسلام داعية إلى الله عز وجل. لذلك ينبغي على المسلم أن يظهر دينه في كل الأمور ويعمل على وفق ما تعلم من دين الله عز وجل، يعمل به ويظهر الإسلام في أحلى حلة وأحسن مظهر. ما يؤتى الإسلام من قبلك، انتبه، لا يؤتى دين الله من قبلك، خاصة أنت يا صاحب اللحية، أنت تحت المجهر، أنت تحت المجهر. فينبغي عليك أن تكون حسن الأخلاق، طيب النفس، ظاهر الابتسامة في وجوه إخوانك، لا تسيء إليهم، اقبل ممن اعتذر إذا أخطأ في حقك، سامح، ابذل الخير كن مفتاحا له، ابتعد عن الشر وكن مغلاقا له. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حافظ.